Média.
Média. Podcast.
Média. Podcast.
إذن لمناقشة هذا الموضوع نستضيف اليوم الدكتور عبد الإله بن عرفة، المدير العام بالنيابة لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة إيسيسكو. أهلا ومرحبا بك دكتور بن عرفة، وشكرا على قبول دعوة البرنامج.
أهلا وسهلا ومرحبا بكم، شكرا لكم.
ما حدث أستاذي الفاضل في بعض البلدان الأسكندنافية من حرق للقرآن الكريم، هل هو انعكاس سيء لما يطبع الفطرة البشرية من خوف من كل ما هو مختلف أو مغاير لما جبلت عليه، أم ينم حصرا ولا شيء غير ذلك عن جهل بهذا المختلف وعدم السعي كذلك نحو فهمه أولا؟
هو الموضوع السؤال، الجواب طبعا مكتنف في سؤالك، لأنه قدمت فرضية الجهل والخوف وكلاهما مرتبط ببعضه. فأولا الخوف ينشأ من الجهل، لأنه الإنسان الذي يجهل شيئا ما يعاديه، وبالتالي يتطور هذا الجهل إلى خوف مرضي، فهذا الخوف المرضي نفسه يتحول إلى جهل مركب، من أنه يجهل أنه يجهل، وهنا المعضلة، لأنه بعد ذلك قد يقوم الإنسان بسلوكيات عدائية وبتصرفات تخرج عن سنن التواضع والاجتماع البشري. ما يحصل اليوم هو طبعا يأتي في سلسلة استفزازات سابقة، ولكن له جذور تاريخية أيضا يمكن أن تفسره. حرق الكتب هذا سلوك جاهلي وسلوك بربري وحشي، كانت تقوم به مثلا محاكم التفتيش في القرون الوسطى، وكانت تتعامل بهذا الشكل مع الفكر بصفة عامة. فما بالك اليوم ونحن ندعو، وهناك مؤسسات عالمية للتحالف بين الحضارات، هناك مساعي دولية كثيرة للتقريب بين الحضارات، أن يعمد أشخاص أو جهات معينة إلى حرق المصحف، مع ما يشكل هذا من خرق وتهديد للسلم العالمي، لأنه كل هذه الجهود التي يبذلها الأخيار والشرفاء الذين يسعون إلى صلاح الإنسانية يتم إفسادها من قبل بعض هؤلاء الناس الذين يستفزون. لكن الذي هو غير مقبول هو أن تسمح السلطات العمومية بمثل هذا الفعل، ولا يمكن التذرع إطلاقا بأي ذريعة من قبيل حرية التعبير ولا غير ذلك، لأن الحرية لا تعني أن تتجاوز حدود حرية الآخرين وحقوق الآخرين وأن تهدد. هذا موضوع مشكل حقيقي اليوم، إذا سمحت أنا أسترسل ربما في الجواب عن هذا.
تفضل.
أنتم تعلمون أن منظومة حقوق الإنسان مرت بثلاثة أجيال، الجيل الأول هو الحقوق المدنية والسياسية، وهذا نشأ بعد الحرب العالمية الثانية، ثم بعد ذلك بتأثير من المعسكر الشرقي تم اقتراح جيل ثاني وهو الحقوق الاجتماعية والاقتصادية، الحق في الشغل إلى غير ذلك. اليوم نتحدث عن جيل ثالث وهو جيل الحقوق الثقافية، وهذا يطرح إشكالا على الحقوقيين وعلى فلسفة التشريع بصفة عامة، لأن مختلف الأجيال السابقة كانت تحديدها بطريقة فرضية، حتى النصوص المؤسسة والدساتير تقول لكل فرد ولكل إنسان الحق في كذا. اليوم هذه الحقوق هي حقوق جماعية، وحينما يقول إنسان أنه من حقه أن يعمد إلى فعل ولو كان في ذلك الفعل إثارة واستفزاز لغيره، فإنه يتضرع ويتسلح بهذه المنظومة الحقوقية الفردانية. نحن نرد عليه أن اليوم هناك تطور للمنظومة الحقوقية في العالم، فبدلا من الحديث فقط عن حقوق الإنسان نحن نتحدث عن حقوق الإنسانية
والجماعة،
معنى الجماعة الإنسانية حينما يصبح الأمن مهدد. أعطيك مثالا بسيطا، الإنسان مثلا الآن من حقه أن يتنقل، حرية التنقل حق مكفول للجميع، لكن الإسراف في استعمال هذا الحق، مثلا تصور لو أن كل شخص أراد أن يمتلك وسيلة تنقل خاصة، ما هي النتائج الكارثية التي ستحصل؟ ما هي المصاريف التي ترتب على الدول من بناء طرقات وغير ذلك، ما هو التلويث الذي سيحصل في العالم، وما هي حقوق الآخرين، حقوق الإنسانية المقبلة، الأجيال المقبلة. نحن بهذا الفعل فإننا نؤزم الوضع ونسد الأفق. فإذا حينما الإنسان يتذرع بقوله بأن من حقه أن يعبر عن نفسه بهذه الطريقة ويأتي بحقوق الإنسان، نقول له هناك أيضا حقوق الإنسانية التي تمنعه. هذه المقاربة الجديدة أظن أنها كفيلة بإيقاف الموضوع أولا في حدوده القانونية، حتى لا يمكن الإنسان أن يبدأ يسترسل في أشياء يعلم الجميع أنها غير صحيحة. ليس هناك ما يبرر إطلاقا هذا الفعل المشين، والدولة ليس من حقها أيضا السلطات أن تشجع هذا الفعل وأن تحمي المجرمين مثل هؤلاء.
طبعا إلى جانب، عذرا على المقاطعة دكتور بن عرفة، لكن إلى جانب المقاربة القانونية للموضوع، ربما هذا الفعل يسائل كذلك المنظومة الأخلاقية لبعض الدول التي تجعل من الحرية يعني مناقضة أو مجابهة للمقدس لدى الآخرين كذلك.
طبعا احنا حينما نقول احنا الحرية هي قيمة مطلقة، لكنها مطلقة هكذا من حيث إنها شيء مشترك للجميع، وليس خاصا بفئة دون فئة أو لفرد دون فرد. ولا يمكن أن يكر على هذه الحرية بالبطلان بأفعال استفزازية مثل هذه، هذا شيء غير مقبول. أنا أظن أنه الآن حقيقة يتم توظيف حقوق الإنسان بطريقة إيديولوجية. الحرية شيء آخر، يجب أن نتواضع على أن الحرية حدودها تقف عندما تنتهك حرية الآخرين ومعتقداتهم. المقدس شيء في غاية الأهمية. نحن الآن نهاجم بهذه السلوكات الاستفزازية، نهاجم أشياء هي من المشترك الإنساني والقيمي والأخلاقي الذي يجب أن تتضافر الجهود لحمايته والمحافظة عليه. هذه حضارات إنسانية كبرى. طبعا هذا لا يؤثر علينا حينما يحرق الإنسان نسخا من المصحف، هذا لا يؤثر لأنه هذا الكتاب هو محفوظ، لكنه يدل على أن هناك انسداد حقيقي في الرؤية الحضارية، ويجب تقويم هذا الانسداد، لأنه كل ما نسعى إلى التقريب مثل هذه الأفعال تؤدي إلى مزيد من الاحتراب وإلى الاستفزاز الذي قد يقود إلى أشياء لا تحمد عقبها.
وحصل الأمر ربما في وقت سابق من العام الماضي في السويد كذلك بنفس السيناريو، حرق القرآن أدى إلى مجابهات مع الشرطة بين المتظاهرين ينتمون إلى الدين الإسلامي ورجال الشرطة. ربما
صحيح.
عمليات حرق القرآن دكتور بن عرفة وإن حصلت بشكل منفرد، لكنها حصلت تحديدا في بلدان اسكندنافية، خصوصا السويد والدنمارك وفنلندا. هل نتحدث هنا عن بلدان ربما من الناحية التاريخية كانت أبعد ما يكون عن الاحتكاك بالثقافة الإسلامية ومن ذلك تلاقح معها، أم بالمقابل نتحدث عن نزاعات قومية متطرفة تجد في الإسلام تهديدا ربما، وبين ظفرين طبعا كلمة تهديد، بالنظر لنماذج مشوهة تسوق له؟
وفي الواقع لا أظن أن هذه الشعوب، لأنه كما تعلم الفايكين أو الألوندال كما كانوا يسمون، أو النورمانديين عفوا كما كانوا يسمون في كتب التاريخ القديمة، هؤلاء كان لهم احتكاك، وكانوا بعضهم يأتي حتى يغزو الأندلس، يصلون بسفنهم إلى الأندلس، وكانت بينهم أيام واحترابات كثيرة في ذلك الوقت. فهناك معرفة سابقة أيضا لهذه المناطق واحتكاك بالثقافة العربية الإسلامية بشكل عام. لا، أنا أظن أنه هذه المجتمعات هي في الواقع وصلت إلى مستوى من تمجيد الفردانية والأنانية إلى درجة أنه اليوم الإنسان هناك مشاكل لا تحصر. الإنسان لا يستطيع حتى أن يتزوج الآن في دول مثل هذه، لا يستطيع أن يطلب امرأة، والدليل على ذلك هنا أنك وكالات للتزويج بشكل كبير موجودة، أكبر الوكالات للتزويج موجودة في هذه البلدان، وأكبر نسب العزوبة في هذه البلدان تصل إلى أكثر من 60% وأكثر من ذلك، مع أن الناس لهم جميع الإمكانيات فالأسرة في حد ذاتها التي هي نواة الاجتماع هي أصبحت مهددة. ولهذا نجد هذه الإيديولوجيا المتطرفة اللي قلت لك عليها، الإيديولوجيا الجندرية، لأن هذا الشخص الذي قام بهذا هو ينتمي إلى هؤلاء، لأن هؤلاء يعتبرون أن المنظومة الأخلاقية والتي أبان عنها مثلا المنتخب المغربي في المونديال، والتي أنت تعلم الخلفية التي كانت لما عقد هذا المونديال في قطر، هو في الواقع كان مونديال القيم، ولاحظنا أن المنتخب المغربي حقيقة وكان وراءه شعوب الأرض التي تدين بهذه القيم الأخلاقية، حافظوا وأعطوا حقيقة أهمية كبرى للأسرة ولما ينبغي أن تكون عليه الأسرة، خلافا لهذه الانحرافات التي تريد أن تقود الإنسانية إلى ما لا يحمد عقباها. هذا لا يمكن أن يقبل به. أي إنسان له فطرة سوية يرى في هذا الفعل انتهاكا، وكثير من السويديين أنفسهم أدانوا هذا الفعل. الشيء الخطير يا أخي هو أنه نلاحظ أن هذه المجتمعات أصبحت الآن تقدس ما من شأنه لا يقبل التقديس، وبالعكس تجعل الشيء المقدس شيئا مدنسا. والرد عليه من ناحية القانونية هو، هل يمكن أن مثلا أن يأتي الإنسان ويعتدي على مثل هؤلاء الذين يدعون إلى الإيديولوجيا الجندرية وحرق رموزهم؟ فسيقولون أبدا، وسينتفضون أمامك بالقوانين وبالحقوق وبأشياء أخرى كثيرة. فهذا يدل على أنه حتى الحدود الفاصلة بين المقدس والمدنس أصبحت الآن عائمة في هذه المجتمعات. ولهذا لا بد من هبة روحية وأخلاقية ينتظم حولها الأشراف وشعوب الأرض التي تؤمن في هذه المجتمعات القديمة والحضارات العريقة، لتقويم هذه الانحرافات، على أساس أنه اليوم لا يمكن أن ننخدع بهذا التوظيف الإيديولوجي لمنظومة حقوق الإنسان بارتكاب حماقات وأفعال شنيعة مثل هذه.
إلى هنا نكون قد استوفينا وقت البرنامج. دكتور بن عرفة، ممتن لك أستاذ الفاضل على كل هذا الوقت وكل هذه التوضيحات، وممتن كذلك لكم مستمعينا لحسن الإصغاء والمتابعة. نعود يوم غد بحول الله لمتابعة هذا النقاش مع ضيفنا الكريم، في أمان الله.